لا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المتقدين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى التسعة المعصومين بنيك. ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء. أيا راكبا جد السرى نحو العلا في كربلاء. يلا هيا قلبك وأنت زائر الحسين، قطعت المسافات وها أنت تقطعها لزيارة المولى. أيا راكبا جد السرى نحو العلا يا في كربلاء، واخضع بلثم التربة من حيث أن بها إماما زاكيا قد جاد فيها بالرضيع وبالفتي. يا زائرا قبر الحسين بكربلاء، تتحمل هالرسالة لولا. يا زائرا يا زائرا قبر الحسين بكربلاء، هلا حملت إلى الشهيد تحيتي، اجعل دموعك جارية على الحسين. هذه أيام البكاء، أيام الزيارة، لا تجعل عينك جامدة وقلبك قاس في مجلس الحسين. يا زائرا قبر الحسين بكربلاء، حملت إلى الغريب تحيتي بلغ سلامي للشهيد وقل له أقرحت قلبي يا أسيرا كربتي نادي وأنت على قبر الحسين السلام عليك يا حسين وأنا سلامك وتحيتك للحسين السلام على الحسين حملوكم السلام والتحايا إلى المولى بلغ سلامي للشهيد وقل له أقرحت قلبي يا أسيرا كربتي تتحمل هذا البيت أترى نشم شذا ضريح عطره من فيض نحرك يا عبير الجنة هذا لسان حال الموالي هذا لسان العاشق للحسين أترانا طوف بقبرك السامي رزق الله وإياكم زيارة الحسين والوقوف على قبر أترانا طوف بقبرك السامي على بيت الإله بأشرف بقعتي أترى بجنب الرأس نجري أدمعي تتحمل لا لا أترى بجنب الرأس نجري أدمعي ألما ووجدا يا قرين العبرة يا قاصدين إلى العراق تمهلوا يلا محبيكم الذين بلغوكم السلام وقلدوكم الدعاء يا قاصدين إلى العراق تمحلوا هلا حملتم للشهيد رسالتي زوروه عني يلا لسان حالكم زوروه عني واذكروني عنده يا ليت في جنب الحسين منيتي يا ليت في جنب الحسين منيتي يا كربلاء يا كربلاء ما زار قبرك زائرون إلا وكان له عظيم الرتبة له المقام والشأن عند الله يا كربلاء ما زار قبرك زائر إلا وكان له عظيم الرتبة الله أصواتكم يلي تريد الفوز بالجنة العليا اقصى الضريح حسين الغادرية وين أصواتكم يا اللي تريد الفوز بالجنة العليا اقصد ضريح حسين برض الغادرية واتذكر واقف يدير العين محتار ابو علي واتذكر واقف يدير العين محتار من واحد الواحد يحشم ذيك الانصار وقل له سمعنا نخوتك يا غريب الديار وجينا لك ملبين يا حامل حمية وجينا لك ملبين يا حامل حمية يا ابن البتولة صوتك المفجع سمعنا يا ومرت علينا ايام واحنا ما نسينا اويلي يا ابو علي ويا ليتنا وياك وبركم حملنا يا ليتنا وياك وبركم حملنا وبرواحنا نفديك يا شمس المضيء ويلي ارواحنا متعلقة بروحك يا مظلوم ارواحنا متعلقة بروحك يا مظلوم واسمك على قلب اللي يحبك صار مرسوم وهذا عزانا للحشر يا حسين كل يوم نتذكرك مطروح تحت الأعوجية تتحمل هذا البيت لولا تحت الشمون شفناك واسمعنا نحيبك يا ابو علي تحت الشمر شفناك وسمعنا نحيبك وشفناك يوم انخضبوا بالدم شابك وشفناك يوم انخضبوا بالدم شيبك وشفناك يوم على الطفل شقيت جيبك وشفناك يوم تودع عيالك سوي ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه قال تعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان وقضاء الحوائج وتسهيل الأمور، طيب مجالسنا بذكر محمد وآل محمد. لا يخفى على كل قارئ للقرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى قد وصف بعض الأزمنة بوصف السعد والبركة، ووصف بعض الأزمنة بوصف النحس والشؤم. فمن الآيات التي وصف الله تبارك وتعالى فيها بعض الأزمنة بوصف البركة والخير في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فأرسلنا، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فهذه الآية واضحة في وصف هذه القطعة الزمانية بوصف البركة. ووصف الله تبارك وتعالى بعض الأزمنة بوصف الشؤم والنحس، كما في قوله تعالى، الآية التي بدأنا بها الحديث، قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات. وحديثنا هذه الليلة ونحن بجوار المولى باب الحوائج موسى بن جعفر، والمولى باب المراد محمد الجواد، حديثنا هذه الليلة في هذه النقطة المهمة جدا، وهي عبارة عن هذا السؤال: هل أن هذه الأوصاف، وصف السعد والبركة لبعض الأزمان ووصف بعض الأزمنة بالشؤم، هل هذه الأوصاف أوصاف أصلية لليوم، تكوينية، يعني منذ أن خلق الله تبارك وتعالى هذا اليوم جعله على هذه الصفة وهذه الهيئة، أو أن هذه الأيام والليالي وصفها إنما هو على نحو العرضي؟ يعني بعبارة أخرى، هذه الأوصاف ليست ذاتية وليست تكوينية، وإنما بسبب العوارض التي نزلت في هذا اليوم وبسبب الحوادث النازلة فيه أصبح هذا اليوم إما مبارك وإما والعياذ بالله يوم شؤم. سؤال مهم جدا، حتى نرتب عليه نقطة مهمة في نهاية البحث، هذه النقطة تأسيسية، بعد هذه النقطة سوف نأتي بنقطة مهمة لها ثمرة عملية في ارتباطنا بالحسين صلوات الله عليه، في ارتباطنا بأيام الحسين صلوات الله عليه. تأمل في المعنى جيدا. السؤال: هل أن هذه الأيام وصفها أصلي، يعني منذ أن خلق الله الأيام، أو أنها أوصاف عرضية تابعة للمناسبات وللحوادث التي وقعت في هذا اليوم؟ هناك ثلاث نظريات، نرجو الأخوة الالتزام بالهدوء حتى يتمكن من البحث. القول الأول، قال بعض العلماء أن وصف الأيام بالسعد أو وصف بعض الأيام بالشؤم، أن هذه الأوصاف إنما هي أوصاف نسبية، يعني إحنا ما عندنا يوم وما عندنا ليلة يمكن أن نطلق عليها بوصف البركة أو وصف الشؤم على نحو مطلق، وإنما هذا اليوم يمكن أن يوصف بالبركة بالنسبة إلى إنسان، ويمكن أن يوصف على أنه يوم شؤم بالنسبة إلى إنسان آخر.
يعني بعبارة أخرى هذا اليوم يوصف بالسعد أو يوصف بالبركة ليس على نحو المطلق وإنما على نحو النسبية، يعني بالنسبة إلى إنسان دون آخر. ما هو المدار؟ ما هو السبب؟ يقول السبب في ذلك هو الإنسان في عمله. الإنسان إذا عمل الخير، إذا وفق إلى عمل الخير في ذلك اليوم، أصبح ذلك اليوم بالنسبة إليه يوم مبارك. وذلك اليوم والعياذ بالله إذا صدر منه القبيح، يعني من الإنسان إذا صدر من الإنسان القبيح وصدر منه المحرم والمعاصي والذنوب، كان هذا اليوم بالنسبة إليه يوم شؤم والعياذ بالله، لأنه سبب لغضب الله تبارك وتعالى، سبب لنزول الغضب والسخط الإلهي عليه. إذن هو يوم واحد وقطعة واحدة، ولكننا لا يمكن أن نطلق عليها على نحو الإطلاق. هي ماذا؟ هي يوم مبارك أو هو يوم الشوم. أبينك المعنى أكثر في هذا المثال. الآن أصحاب هذا القول يقولون بأن ليلة الجمعة أو يوم الجمعة ما يمكن أن نطلق عليه أنه يوم مبارك دائما وأبدا، ما عندنا هذا الوصف يوم مطلق دائما أنه مبارك. هذه الليلة هي ليلة مباركة بالنسبة إلى المطيع، وهي ليلة شؤم والعياذ بالله بالنسبة إلى من؟ إلى العاصي. إن شاء الله واضح المعنى. أصحاب هذا القول يقولون أن هذه الليلة لا توصف على نحو الإطلاق أنها مباركة، وإنما هي على نحو النسبية. ولكن أصحاب التحقيق من العلماء ذكروا أن هذا الرأي ليس بصحيح، يعني ما يمكن أن نصف اليوم بوصف البركة وأن نصفه بيوم الشوم بترادف ماذا؟ بترادف نسبية الناس، وإنما هذا الرأي ليس بصحيح وليس بمقبول. النظرية الثانية والقول الثاني حتى نأتي للقول الصحيح، النظرية الثانية التي يميل إليها بعض علماء السنة يقولون أن وصف الأيام ووصف بعض الليالي بأنها مباركة أو أنها شوم هذا وصف تكويني، هذا وصف أصلي، يعني منذ أن خلق الله الأيام جعل منها مبارك وجعل بعضها شؤم والعياذ بالله، يعني من أصل التكوين. يعني الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الزمان وهو الذي أوجد هذه القطع الزمانية، فانتخب منها يوم جعله مبارك، وانتخب ليلة أخرى جعلها ليست مباركة. واستدلوا بذلك برواية عن ابن عباس أو بحديث عن ابن عباس يقول إن الأيام، الحديث يقول هكذا، إن الأيام كلها لله، فجعل بعضها سعودا وجعل بعضها نحوسا. الله هو الجاعل، الله هو الذي جعل هذه الأيام على هذا النحو، على هذه الصفة. وأيضا أصحاب التحقيق من العلماء، علماء الشيعة، رفضوا هذا القول وهذا المعنى، ولم يقبلوا أن هذه الأوصاف تكوينية منذ أن خلق الله تبارك وتعالى هذا الزمان وهذه الليالي والأيام. ما هو الصحيح إذن؟ الصحيح هو القول الثالث للعلامة الطباطبائي صاحب الميزان على الله مقامه. هذا الرأي يقول العلامة الطباطبائي في ميزانه، يقول هذا البحث، يعني وصف الأيام بالبركة أو وصف الأيام بالشؤم، يقول هذه الحقيقة لابد أن نتكلم فيها على نحوين أو على مرتبتين. يقول المرتبة الأولى نتحدث فيها على مستوى العقل، المستوى العقلي، والمستوى الثاني على المستوى الشرعي. المستوى العقلي هو هذا المعنى على نحو الاختصار. أقول يقول السيد لو جئنا إلى العقل، يعني أنت أيها الإنسان لو جئت وعقلك، أنت وعقلك من دون دين ومن دون عقيدة ومن دون شريعة، يعني أنت والعقل من دون أي خلفية دينية ومن دون أي خلفية عقدية، لو سألت العقل وقلت له أيها العقل أتميز بين الليالي والأيام؟ أتستطيع أن تميز بين ليلة الجمعة وبين ليلة السبت؟ فماذا يجيب العقل؟ يقول العقل أنا لا أستطيع أن أفرق لك بين الليالي والأيام، كل الليالي والأيام عندي على حد واحد. إن شاء الله هذا المعنى. على مستوى العقل، العقل ما يفرق بين يوم الجمعة مثلا وبين يوم السبت، ما يفرق بين يوم التاسع من ذي الحجة يوم عرفة اليوم المبارك وبين واحد من ذي الحجة، ما يفرق. العقل ما يقول العلامة وهذا هو الصحيح، أن العقل على المستوى العقلي لا يمكن ماذا، أو الإنسان على مستوى العقلي لا يمكن أن يفرق بين الليالي والأيام في العظمة أو دون ذلك. إذا ماذا تقول سيدنا في الآيات والروايات؟ يقول الذي يميز لنا بين الليالي والأيام هي هو القرآن الكريم وروايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. يعني البعد التشريعي البعد الديني هو الذي ميز لنا بين الليالي والأيام. سيدنا ما هو السبب في عظمة هذا اليوم وفي ماذا وفي نحت ذلك اليوم؟ ما هو السبب؟ يقول السبب في ذلك هو الحوادث التي وقعت في ذلك اليوم، ليس هو من أصل التكوين وليس هو على نحو الصفة الأصلية لهذا اليوم، وإنما هي صفات تبعية للحوادث التي وقعت فيها. تعالوا معنا إلى ليلة القدر، هذه الليلة العظيمة. لماذا أصبحت عظيمة في نظر الشارع المقدس؟ أصبحت ليلة عظيمة في نظر الشارع المقدس، يعني في القرآن في روايات أهل البيت، لأن ليلة القدر أصبحت مكانا أو محلا لنزول الحدث العظيم وهو نزول القرآن الكريم. فاكتسبت هذه الليلة العظمة والشرافة عند الله لشرف الحادث الذي وقع فيها. وأيضا الآية التي بدأنا بها الحديث تبين هذا المعنى. تبين هذا المعنى فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات. وصف هذا اليوم بالنحس لأنه كان محلا لنزول العذاب، ريحا صرصرا العذاب الأليم من الله تبارك وتعالى، العذاب من الله، وصفه الله تبارك وتعالى في الآية بالعذاب أو بماذا؟ بالريح الصرصر. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، هذا الوصف إنما هو تبع للحدث الذي وقع في ذلك اليوم. أبين لك المعنى أكثر في هذه الأمثلة. عندما نأتي إلى يوم العاشر من المحرم، يوم قتل الحسين، هل هو يوم مبارك أو يوم شؤم؟ ما الواضح أنه يوم شؤم، يوم قتل الحسين يوم شؤم. ما هو السبب؟ السبب أنه صار سببا أو ظرفا لحدث عظيم وهو قتل الحسين صلوات الله عليه. اليوم الثالث من شعبان يوم ولادة الحسين صلوات الله عليه، من الواضح أن هذا يوم مبارك. لماذا؟ لأنه يوم لولادة هذا المولود العظيم، صبت رسول الله صلى الله عليه وآله. هناك كلمة لبعض العلماء يقول أن الأيام العظيمة المباركة هي الأيام التي حدثت فيها تلك الحوادث العظيمة المباركة، كيوم المبعث مثلا، يوم بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله، يوم الغدير، يوم تنصيب الولاية لعلي صلوات الله عليه، هذا يوم مبارك. والعكس، يوم الشؤم ويوم النحس هو يوم قتل الأولياء، قتل الأنبياء، قتل الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. وأي يوم شؤم أعظم من يوم قتل الحسين صلوات الله عليه، وأي يوم شؤم أعظم من ماذا؟ من استشهاد الزهراء البتول صلوات الله عليها والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. إذن الآن بعد هذه النقطة تبين لنا أن الحق كما يتبنى ذلك أكبر علماء الشيعة، أن السبب في عظمة الأيام هي الحوادث التي وقعت فيها. الثمرة العملية، التفت معنا جيدا، الثمرة العملية من هذا البحث هو أننا إذا تعرفنا على عظمة الأيام وعرفنا على أن هذا يوم سعد أو أن هذا يوم نحس، هناك متطلبات شرعية عليك أيها الإنسان، هناك وظائف دينية متطلب يعني يطالبك الشارع المقدس بها. يعني عندما تقف على يوم الحسين صلوات الله عليه، يوم قتل الحسين، وتعرف الأحداث وأن هذا يوم فيه صراع بين الحق والباطل، عندما يقف الإنسان على هذا اليوم فيتعرف على هذا الصراع، يجب عليه وهو في هذا اليوم وفي هذا التاريخ أن يحدد الانتماء، إما أن يكون مع الحسين وإما أن يكون مع يزيد. تأمل في معنى جيدا، معرفتك بيوم قتل الحسين، معرفتك بيوم استشهاد الحسين، يتطلب منك أن تحدد الهوية والانتماء الصادق وأنت في هذا اليوم. وهناك حقيقة لابد أن تلتفت إليها جيدا. قد يقول قائل أنا لست مسؤول عن قتل الحسين، لأن الحسين قد قتل في ذلك اليوم وقتل في ذلك التاريخ. المسؤول عن قتل الحسين هو من جيش الجيش ومن قتل الحسين. لا، هذا مو صحيح. في زيارة عاشوراء هناك لعن وهناك تحديد للمسؤولية الشرعية، ليس فقط لمن باشر القتل، وإنما حتى من رضي بقتل الحسين، حتى من تابع على قتل الحسين. وأنت في هذا التاريخ وأنت في هذا الموطن وأنت في هذا الزمان مسؤول عن قتل الحسين، مسؤول عن انتمائك لخط الحسين صلوات الله عليه. من هنا نرى أن ما نقوم به من مراسم وما نقوم به من مواسم إحيائية لذكرى الحسين صلوات الله عليه إنما هو تأكيد للانتماء الحقيقي للحسين صلوات الله عليه. هذه الزيارة للحسين صلوات الله عليه، وقطع المسافات وتحمل المشاق وتحمل الأتعاب، إنما كل هذا يصب في هذه الحقيقة وهي تأكيد على المسؤولية الشرعية والدينية اتجاه قضية الحسين صلوات الله عليه. هذه المآتم وهذا البكاء وهذا المسير إلى المعشوق وهو الحسين صلوات الله عليه إنما هو تأكيد على هذه الحقيقة. ونحن الآن على مشارف أيام تفصلنا عن ذلك اليوم العظيم، تفصلنا عن اليوم الملحمي يوم الأربعين، وهذه القلوب الآن تتهيأ لذلك اليوم بذكر مصيبة الحسين، بذكر ما جرى على الحسين. وأنا أقول على الإنسان أن يتعهد هذه الدمعة، على الإنسان وعلى الزائر أن يتعهد هذا القلب، يجعله في حالة دائمة من الحرارة على الحسين صلوات الله عليه، لا يعيش حالة الجفاء، لا يعيش حالة الجفاف مع ذكر الحسين ومصيبة الحسين، لأن مصيبة الحسين ما بقي أحد إلا وبكى عليها، ما من أحد إلا وتأثر لمصيبة الحسين. وأنت تقرأ في الروايات والزيارات أن مصيبة الحسين قد عظمت وجلت على أهل السماوات، على الملائكة، على كل هذا العالم قد جلت مصيبة الحسين، لأن ما جرى على الحسين كان عظيم. وأنا أذكر لك بعض ما جرى على أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين لتتعرف على عظمة مصيبة الحسين. كيف بكوا على الحسين؟ هذه الزهراء البتول، الزهراء أم الحسن والحسين، ونحن في هذه المجالس نشاطر الزهراء، نحن في بكائنا على الحسين نشارك الزهراء، روح الزهراء مرفرفة على المواكب، مرفرفة على رأس المحب للحسين، تبحث عن دمعتك على ولدها الحسين، تبحث عن نحبة لولدها الحسين صلوات الله عليه. الزهراء بكت على الحسين وهي في دار الدنيا، وبكت عليه وهي في خارج هذا العالم، خارج عالم الدنيا، في عالم البرزخ بروحها. أعطيك رواية في حياتها صلوات الله عليها كيف بكت على الحسين، رواية مقرحة تقرح القلوب. رواية دخل الحسين وهو صبي على الزهراء،
وهو يبكي مما بكاؤك ولدي حسين. تأمل بقلبك. ها قال أمه فاطمة: إن جدي رسول الله يقبل أخي الحسن في فمه ويقبلني في منحر. أمه فاطمة: في فمي عيب حتى يقبلني رسول الله في منحري. بتأمل لولا. جاءت فاطمة إلى أبيها رسول الله: أبا يا رسول الله، لقد كسرت قلب ولدي الحسين. جدي يا رسول، أبا يا رسول الله، أفي ولدي عيب؟ قال: لا بني فاطمة، وإنما قبلت الحسن في فمه لأنه يسقى السموم ويقذف كبده، وقبلت الحسين في منحر. يا شيعة الحسين، وقبلت الحسين في منحره موضع السيوف. فبكت الزهراء لما يجري على ولدها الحسين. الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن لجدتي فاطمة على ولدها الحسين لشهقات إذا سمعتها الملائكة ترفع رؤوسها عن صوامع العبادة. بعض العلماء يقول أن بكاء الزهراء على ولدها الحسين في كربلاء قد سمعه بعض الأعداء إقامة للحجة عليهم، مو لأهل يتيمها. هذه رواية عظيمة، تأمل فيها. ليس لعظمتهم ولا لعلو مقامهم، وإنما إقامة للحجة عليهم. يسأل الشمر: يا شمر، أما رق قلبك للحسين؟ أما رق قلبك على الحسين؟ قال: رق قلبي في حال واحد، مرة واحدة. يقول: لما أن تربعت على صدره. تتحمل لولا هذه المصيبة؟ تتحمل تسمع صدر الحسين وما تبكي؟ تتحمل تسمع الحسين وما تبكي؟ يقول: رق قلبي لما انصعت على صدره ومكنت السيف. يقول: واذا بي اسمع بكاء امرأة عند جسد الحسين. يقول: تأملت يمينا وشمالا ما رأيت امرأة عند الحسين. يقول: رأيت زينا مغشيا عليها، لأن الشمر قد وكزغا في أضلاعها برمحين. يقول: أين من أين هذا الصوت؟ صوت امرأة عند الحسين. يقول: أخذت أسمع الصوت، أتأمل في الصوت، وإذا بيسمع امرأة تنادي: ولدي حسين. فعرفت أنها أمه فاطمة. الملائكة بكت على الحسين وهو على موغى كربلاء، وقد جعل وسادة له من التراب، وقد تجلى له نور الله بينما هو كذلك، وإذا قد حجب عنه النور. قال: من الذي حال بيني وبين نور ربي؟ هو إذا بالندى من جبرائيل: أنا يا حسين، جعلت جناحي على منحريك، جعلت جناحي بين منحرك وبين سيف اللعين. أحد الشعراء يصور هذا الموقف، يقول: رسول الله حاضر، فاطمة حاضرة عند الحسين، وجبرائيل قد غطى بجناحه على منحر الحسين. قد غطى على منحري وإذا برسول الله ينادي يا جبرائيل ارفع جناحك عن ولدي. بس ما سمع جبريل نادى بدمع ساجيم وش هالصبر منكم يا سادات العوالم. يلا صوتكم. هذا ما هو صبصك وروحك يا ابو القاسم ما تنفطر روحك وشبدة ملتضيع. هذا ما هو ريحانتك واللي تشمه يا رسول الله. هذا ما هو ريحانتك واللي تشمه تصبر بعينك تنظر يفحص بدمايا ما تسمعون يصيح عطني يا شمر ما ما تسمعون يصيح عطني يا شمر ما جبدي فطرها حسين من شفته رميه. كل ما أن سمعت يصيح زيد لين يا حي وغطيت نحر يا رسول الله بجناحي ويا ما خدمت في مساي وفي صباحي لو كنت انا المذبوح كان اهون علي. بس ما سمع للمصطفى صف جبيده وخر جناحك لا تغطي به وريده. تتحمل لا لا خل الشمر بحسين يفعل ما يريده. خل الشمر بحسين يفعل ما يريده فدوى الصبط مروح للشيعة ضحية. وخار جناح عن وريده وحول السيف. وخار جناح عن وريده وحول السيف قطع وداجة والوديع الصيح يا حيف يا حيف ما تبعط الشيخ العشيرة والوك الصيف. ألا من مناد وحسينا يا حسين بعدك لا غنى عيش ولا لذات مشارب. يا الله نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد دعاء لشفاء المرضى وقضاء الحوائج وتسيير الأمور بأعلى أصواتكم الآية الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمان
يا رب.
الله يا الله يا الله يا الله، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد. إلهي بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد. إلهي بباب الحوائج موسى بن جعفر وبباب المراد محمد الجواد، اقضي حوائجنا للدنيا والآخرة، وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، وفقنا لزيارة الحسين يا رب العالمين. اللهم اقضي حوائجنا للدنيا والآخرة، من كانت له حاجة اقضي اللهم حاجته. اللهم شافي كل مريض، اللهم شافي كل جريح، خصوصا من دعونا لهم، ألبسهم ثوب الصحة والعافية بحق مريض كربلاء زين العابدين. اللهم فك كل أسير، اللهم رد كل غريب إلى أهله سالما غانما. اللهم صل على محمد وآل محمد، المؤسسين والحاضرين، احفظهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم، تقبل منهم هذا العمل بإحسن قبولك يا رب العالمين، إلى موتاهم وموتى المؤمنين والمؤمنات والشهداء والعلماء وخدام الحسين. نهدي للجميع سورة الفاتحة المباركة، تقدم الصلوات على محمد وآل محمد.